للخذلان وذريعة الخذلان، يعني وسيلة من وسائل سلب التوفيق، لأن الله منع العباد عن ذلك ولم يأمرهم بالبحث في هذا ولا بالتعمق فيه. وإذا كان الصفوة لم يطلع على ذلك ولم يطلع عليه فإذا الباب مغلق، وإذا لا تحاول كشفا للقدر. ومعنى كشف القدر ما ذكره في جمله بأن يحذر المسلم من التفكير في تقدير الله جل وعلا للأشياء نظرا في العلل وفكرا في الحكم ووسوسة في لما فعل ذلك ولما حصل ولما قدر كذا ولما وفق هذا ولما خذل ذلك ذاك ولما حصل كيف وكيف. فإن الله سبحانه طوى علم القدر عن أنامه، ومع ذلك ولذلك نهاهم عن تطلبه، قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا إذا تبين ذلك فإيماننا بقدر الله جل وعلا إيمان بما جاء في النصوص من تفصيل ما يجب علينا أن نؤمن به، ثم إيمان إجمالي وهو ركن الإيمان بأن كل شيء فإنه بتقدير الله جل وعلا، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني أن نؤمن بأن ما قدره بأن ما حصل من الخير والشر بالنسبة إلينا فإنه بتقدير الله جل وعلا، يعني لم تحصل الأشياء ابتداء دون تقدير من الله وعلم وكتابة ومشيئة وخلق لله جل وعلا، بل الله الذي علمها وكتبها وقدرها وشاءها، فلم يحصل شيء ولا يحصل شيء إلا بتقدير الله جل وعلا وإذنه الكوني. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الإجمالي بما ذكرت هذا ركن الإيمان، ما يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن كل شيء بقدر وأن الأشياء مقدرها الله جل وعلا فيما سبق. ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر، فإذا جاءه الدليل أن من القدر علم الله السابق فإنه يؤمن بذلك، إذا جاءه الدليل أن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم وعموم خلق الله جل وعلا للأشياء بما في ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي، إذا علم عموم مشيئة الله جل وعلا وأن مشيئة العبد لا تستقل بإحداث الأشياء بل لا بد من مشيئة الله جل وعلا، آمن بذلك على وجه التفصيل، فيكون ذلك من الإيمان الواجب لأنه علم الدليل الذي يجب عليه الإيقان به. بحث القدر بحث طويل، وقد يحتاج الأمر لبسطه إلى مجالس عديدة ودروس متنوعة، ولعلي أرتبه لك في مسائل فيها مزيد تفصيل عما سبق ذكره لك في الدروس السابقة مثل الواسطية والشروح الأخرى، ليحصل مزيد علم عما سبق إن شاء الله تعالى. فنقول المسألة الأولى في تعريف القدر، والقدر والقدر في اللغة بمعنى ترتيب الشيء ليكون على وجه ما، ترتيب شيء ليكون على وجه ما، يقال قدرت، أو تقول قدرت أن يكون الأمر كذا وكذا، إذا رتبت أنت أن يكون الأمر على هذا المنوال. فإذا القدر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل ويدخل فيه الإرادة والمشيئة ويدخل فيه العلم ويدخل فيه أيضا الحكمة بحسب من قدر. وأما في الشريعة فالقدر يجمع أربعة أشياء، يجمع العلم السابق والكتابة السابقة ومع عموم مشيئة الله جل وعلا وعموم خلقه جل وعلا للأشياء. ولهذا عرف القدر بعض أهل العلم بأن القدر هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته لما يقع وخلقه جل وعلا للأشياء كلها. وهذا في الواقع تعريف من باب ليس حدا يعني على صناعة الحدود، ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة، وليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية في الفرق ما بين القضاء والقدر. القدر مر بك تعريفه، وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء الشيء، وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل، وقد يكون إنهاء خبر. ولهذا جاء في القرآن تنوع معنى القضاء إلى عدة معان. الأول مما جاء في القرآن أن القضاء يكون بمعنى الإنهاء، كما قال سبحانه فاقض ما أنت قاض، وقال فلما قضينا عليه الموت. ويكون القضاء بمعنى الوحي، وذلك إذا عدي بإلى، إذا عدي بإلى قضينا إلى قضى إلى، يكون إنهاء الخبر بالوحي، كما قال جل وعلا فلما، كما قال جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني أوحينا إلى بني إسرائيل وأعلمناهم وأخبرناهم. وقال أيضا جل وعلا وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه يعني أوحينا إليه وأنهينا إليه ذلك الخبر بالوحي. والثالث أو الرابع، ثالث من معاني القدر في القرآن، القضاء في القرآن، أن القضاء يكون بمعنى القدر، يكون القضاء بمعنى القدر، كما قال جل وعلا فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني قدر ذلك وخلقه وفعله. وكما في قوله أيضا وقضينا فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته على أنه بمعنى القدر، لأن الإنهاء يدخل في القدر. ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم إن القضاء والقدر بمعنى واحد، إن القضاء والقدر بمعنى واحد، لأجل أنهم لاحظوا أن معنى القضاء داخل في معنى القدر، وأن القدر والقضاء لا فرق بينهما. ممن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، منهم ابن الجوزي وكثير من العلماء السابقين. وأما في ما دلت عليه النصوص فإن يعني من الكتاب والسنة، فإن القدر غير القضاء، وهذه الغيرية بمعنى أن القدر أعم من القضاء، والقضاء قد يكون، القضاء قد يكون بعض مراتب القدر من حيث الإطلاق. ولهذا قال بعض أهل العلم في تبيين ذلك إن القضاء هو القدر إذا وقع، وقبل وقوع المقدر لا يسمى قضاء، لأن كلمة قضاء كما رأيت في معناها في اللغة وفي استعمالات القرآن أنها بمعنى الإنهاء، إنهاء الشيء، إنهاء الخلق إلى آخره. والقدر إذا وقع وانتهى صار قضاء، قضي، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهى، فاقض ما أنت قاض، يعني احكم بما شئت وأنهي الأمر على أي وجه شئت. فإذا يكون القضاء هو إنهاء القدر. وهذا يتبين بأن مراتب القدر الأربعة التي سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان، وهي مرتبة العلم والكتابة، ومنها مرتبتان وهي عموم المشيئة وعموم الخلق الله جل وعلا، هاتان المرتبتان مقارنتان لوقوع المقدر. ولهذا إذا نظر لوقوع المقدر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة فإنه حينئذ يكون قضاء، يكون قضاء لله جل وعلا في لهذا الشيء، يكون قضى الله جل وعلا الأمر على كذا وكذا بمعنى خلقه وشاءه. ولهذا نظر من نظر في أن القضاء داخل في القدر، فلذلك قالوا القضاء والقدر بمعنى واحد، لكن على التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنى واحد، وإنما القضاء هو وقوع المقدر، فإذا وقع القدر السابق وانتهى سمي قضاء، قضي وانتهى وهو المقدر. ولا شك أن الذي يقع مقدر ويكون قضاء، لهذا نقول القضاء والقدر بينهما فرق، فإن القدر أعم والقضاء أخص، والقدر سابق والقضاء لاحق، والقدر فيه عدة صفات لله جل وعلا: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وأما القضاء، قضاء الله جل وعلا للشيء في نفسه يدل على خلقه سبحانه وتعالى للشيء ومشيئته له. لهذا على الصحيح أن القضاء والقدر ليس بمعنى واحد ولا يتواردان، يعني ما يستعمل أحدهما بمعنى الآخر، بل القدر أعم. المسألة الثالثة في مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا لكم شيئا من هذا البحث فنعيد ذلك مختصرا، فنقول إن الإيمان بالقدر يشمل 4 مراتب، أما مرتبتان فسابقتان قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق الأشياء، يعني قبل خلق السماوات والأرض، وهما علم الله جل وعلا السابق وكتابته جل وعلا للأشياء في اللوح المحفوظ. وعلم الله السابق بالأشياء علم أزلي، والله سبحانه وتعالى علمه صفة ذاتية له، فما شاء الله جل وعلا أو أراد أن يوقعه في ملكوته موقتا بوقت مقدرا بزمان وصفة، فإنه سبحانه وتعالى علم ذلك على وجه التفصيل بكمال علمه، وأنه سبحانه بكل شيء عليم. وأما الكتابة فإن الله كتب مقادير الخلائق مؤخرا، يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقوله قدر الله يعني كتب، لأن المرتبة السابقة للعلم هي قبل ذلك، علم الله جل وعلا أول، علم الله أزلي يعني لم يزل. فإذا نقول إن مرتبة الكتابة هي كتابة الله جل وعلا للأشياء على وجه الإجمال والتفصيل في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه: كل صغير وكبير مستطر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، ونحو ذلك من الأدلة. والأدلة لهاتين المرتبتين كثيرة في القرآن والسنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة عموم مشيئة الله جل وعلا، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله، ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله، إحياء النفس وقع بمشيئة الله، وقتل النفس وإزهاق روحها ظلما وعدوانا وقع أيضا بمشيئة الله جل وعلا. فالله سبحانه شاء كل ما وقع، فما وقع في ملكوته لا يمكن أن يوقعه العبد إلا إذا شاءه الله جل وعلا، بما في ذلك الأمور المحمودة عند الإنسان والأمور المذمومة عند الإنسان، الخير بالنسبة للإنسان والشر بالنسبة للإنسان، كل ذلك وقع بمشيئة الله جل وعلا، ولا يخرج أحد عن مشيئته. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال سبحانه أيضا: إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء. فإذا ما يقع من الإضلال هو بمشيئة الله، لكن وقع بمشيئة الله لحكمة لله جل وعلا في وقوعه. فإذا الله سبحانه شاء الخير وشاء الشر، وأذن بوقوع الخير وأذن بوقوع الشر كونا. وأما من جهة الشر، من جهة الدين، فإن الله سبحانه نهى عن الشر، نهى عن الكفر، نهى عن الكبائر، نهى عن المعصية، نهى عن الظلم، وأمر بالإيمان، وأمر بالعدل، وأمر بالطاعة، وأمر بالعبادة. فإذا ثم فرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الدينية. فالإرادة الكونية لا يشترط لها، وهي المشيئة، أن يكون الشيء وقع والله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه، بل قد يأذن الله جل وعلا ويشاء الشيء وهو لا يحبه ويرضاه، يأذن به كونا ويشاءه ويقع وهو لا يحبه ويرضاه من عباده، وهو لا يحبه ويرضاه أن يقع، لكن أذن به وشاءه لحكمة له جل وعلا في ابتلاء العباد، لكنه لم يرضه دينا، يعني ما أراده شريعة، ما أراده دينا. وهذا يحتم كما قال جل وعلا: ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه من يشاء الله يضلل، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر. فإذا الأدلة دلت على التفريق ما بين الإرادة الكونية والإرادة القدرية. والإرادة الكونية هي المشيئة، لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة دينية، وأما المشيئة فلا تنقسم، المشيئة هي الكونية، يعني هي الإرادة الكونية. إذا تبين لك ذلك، فمرتبة المشيئة هي المرتبة التي فيها الخلاف والضلال ما بين القدرية المتوسطة وبين أهل السنة والجماعة، هي في مسألة المشيئة. والقدرية الذين ينكون القدر كالمعتزلة والرافضة وأشباه هؤلاء والزيدية، كل هؤلاء ينزهون ويقولون إن المشيئة لا تدخل في معصية العاصي ولا في كفر الكافر، فإن كفر الكافر ومعصية العاصي هذه لم يشأ الله جل وعلا أن تقع، وإنما شاءها العبد وهي مكروهة لله جل وعلا، استدلالا بقوله: ولا يرضى بعباده الكفر. والصواب في ذلك أنه ما من شيء يقع إلا بإذن الله، وإلا فيكون الله جل وعلا يقع في ملكه ما لم يأذن به، وهذا وصف لله جل وعلا بالنقائص. بل عموم قدرة الله جل وعلا وقوته وملكوته وجبروته وقهره وملكه لهذا الملكوت أنه لا يحصل شيء إلا بعلمه سبحانه وبإذنه ومشيئته، لكن له حكمة في أنه يقع هذا الشيء. فقتل القتيل ظلما وقع بمشيئة الله الكونية، لكنه لم يأذن به شرعا بل نهى عنه. اقتحام الكعبة والمسجد الحرام وإسالة الدم فيه لم يقع بإذن الله الشرعي، ولكنه وقع بإذن الله الكوني. فإذا يجتمع في إذن الله الكوني الطاعات والمعاصي، المحمود والمذموم، الشر والخير. وأما إذن الله الشرعي، إرادة الله الشرعية، فهي ما أمر الله جل وعلا به، وأما ما نهى عنه فإنه لم يرده شرعا. وهذا بيان مهم ومسألة معروفة لأكثر طلبة العلم في التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة. أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة عموم خلق الله جل وعلا للأشياء، وأما خلق الله للأشياء فجميع المنتسبين للإسلام بل وغير المسلمين يؤمنون بأن الله خالق الأشياء، لكن عموم خلق الله للأشياء بضابط وقيد العموم هذا مما تميز به أهل السنة والجماعة إعمالا وإيمانا بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فإذن الأشياء التي خلقها الله جل وعلا داخلة في قدر الله سبحانه وتعالى. يدخل في ذلك في عموم الخلق خلق الله جل وعلا للأشياء يدخل في ذلك الكفر، ويدخل في ذلك معصية العاصي، ويدخل في ذلك عمل الإنسان بجميع أنواعه من الخير والشر، وذلك لقوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم والذي تعملونه، فتكون ما بمعنى الذي يعني اسم موصول بمعنى الذي، أو تكون ما مصدرية يعني حرف مصدري تقدر مع الفعل ما بعدها بمصدر، فيكون تقدير الآية والله خلقكم وعملكم، فما عمله الإنسان خلقه الله جل وعلا كما خلق ذات الإنسان فخلق عمله، والله خلقكم وعملكم أو والله خلقكم والذي تعملونه، وهذا ظاهر ويأتي في بيان شبه الفرق والرد عليها مزيد تفصيل لعموم خلق الله جل وعلا للأشياء. المسألة الرابعة في منشأ الضلال في القدر. منشأ الضلال في القدر يرجع إلى عدة أسباب، أما السبب الأول فهو منشأ ضلال الفرق الجبرية والقدرية، ومنشأهم منشأ ضلالهم ومخالفتهم لهدي الصحابة أو لما دلت عليه النصوص في ذلك هو قياس أفعال الله جل وعلا وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق، فيجعلون ما كان محمودا في الخلق محمودا في فعل الله جل وعلا، وما كان مذموما في الخلق فيكون مذموما في فعل الله جل وعلا، فعندهم أن العدل محمود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسيره في الخلق والظلم بتفسيره في الخلق في حق الله جل وعلا، فما اقتضى العدل في المخلوق جعلوه لله، وما اقتضى الظلم في المخلوق جعلوه منفيا عن الله جل وعلا، ولذلك نفوا عموم المشيئة ونفوا عموم الخلق، لأنهم جعلوا أن إذن الله جل وعلا بالكفر يقتضي الظلم لأنه معناه الإلزام، وجعلوا خلق الله جل وعلا لمعصية العاصي ولكفر الكافر جعلوا ذلك ظلما لأنه في حق الإنسان إذا جعل غيره يفعل ذلك الشيء فإنه قهره عليه وأجبره عليه أو أنه أذن له به، وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم، فيقولون إذن ما كان عدلا في الإنسان فهو عدل في الله، وما كان ظلما في الإنسان فهو ظلم في الله، لأن تعريف العدل والظلم في النصوص بما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله جل وعلا، وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. السبب الثاني عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فيجعلون الإرادة والمشيئة شيء واحد، فما نفي مما لم يرد الله جل وعلا شرعا جعلوه منفيا كونا، فالله جل وعلا لم يرد الكفر فجعلوه جل وعلا لم يشأ الكفر، لأن الإرادة عندهم قسم واحد، لم يرد المعصية فجعلوه لم يشأ المعصية، لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشأ الكبيرة. والإرادة كما ذكرنا منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية، فالإرادة الكونية هي المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله جل وعلا. المنشأ الثالث للضلال في باب القدر دخول العقل في التحسين والتقبيح، فيجعلون الأفعال التي تقع في الملكوت في ملكوت الله وتقدير الله جل وعلا للأشياء يدخل فيه العقل محسنا ومقبحا، وذلك لأن العقل عندهم أصل، فقالوا العقل يعمل في أفعال الله، فما حسنه العقل في أفعال الله صار حسنا، وما قبحه العقل في أفعال الله جل وعلا وجب نفيه عن الله جل وعلا. وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول وبالفقه يعني والتكليف، ولها صلة أيضا بمبحث القضاء والقدر. منشأ الضلال أيضا وهو الرابع أو من أسباب نشأة الضلال في ذلك الدخول في أفعال الله جل وعلا وعدم التسليم لمراد الله جل وعلا، يعني الخوف في أفعال الله سبحانه وتعالى. والخوف في أفعال الله جل وعلا كما ذكر لك الطحاوي في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ذريعة الخذلان يعني وسيلة لأن يخذل العبد، لأنه معناه أنك تريد أن تصل إلى معرفة سر القدر وهذا لا يمكن. سلم الحرمان لا يمكن أيضا أن تدخل في أفعال الله فتحرم، لأن هذا سلمه الحرمان، ستصل إلى أن تكون محروما. وكذلك أنه درجة من درجات الطغيان، لأن الإنسان رفع نفسه فوق ماله فطغى وجاوز حده أن يتعبد الله جل وعلا بالإيمان والتسليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا السؤال بلما هذا من منشأ الضلال في من ضل في الجبرية وفي القدرية وفي المتحيرين المتشككين الذين أنكروا الشريعة وضلوا وألحدوا بسبب الدخول في القدر. معلوم أن القدر فيه العلم، والعلم يتفاوت فيه الناس، والله جل وعلا يعلم ما يوافق حكمته جل وعلا. الحكمة أين هي؟ ما يريده الله جل وعلا من الابتلاء في خلقه، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فأوقع في خلقه ما يوافق الحكمة له، يعني ما يوافق مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذلك. والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فلا يصل إلى حقيقة الإدراك، ولهذا قال بعض السلف وتنسب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال العجز عن الإدراك إدراك. لما؟ إدراكات الذكي غير إدراكات البليد. فإذا اعترض البليد على الذكي بأن هذا الشيء ليس كذلك، لأن هذا ما يعقل وهذا ما يحصل، فيكون هذا اعتراض لا على عن علم وإنما عن جهل، فيرد على صاحبه فيكون هو المحروم. مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. الكفار من النصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع الأمر إلى أن في بعض مخترعات الكفار في العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه، وذلك لأن فيه عجز، لأن فيه عجزا عن إدراك حقيقته، فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك. وهذا إذا كان في المخلوق، فالله جل وعلا له العلم الكامل وله العلم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم الأشياء على تفاصيلها، والإنسان علمه قاصر. فإذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه سيعترض لأنه لا يعلم، وإذا اعترض على الله جل وعلا فإنه سيخذل ويحرم ويتيه ويخذل ويضل الطريق، كما حصل أن أناسا كثيرا ضلوا بسبب خوضهم في أفعال القدر. وهذه ذكرنا لكم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية فيها في تعيته القدرية، قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال في باب القدر. المسألة الخامسة أن الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة، وهذه الفرق ترجع إلى فرقتين، أما الأولى فهم القدرية وأما الثانية فهم الجبرية. ويعنى بالقدرية الذين أنكروا القدر، إما أنكروا كل المراتب أو أنكروا بعض مراتب القدر التي ذكرنا لها. والجبرية هم الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. القدرية فرق يجمعهم أو يلخص اختلافهم في أن الفرقة الأولى منهم وهم الغلاة الذين كانوا ينكرون علم الله جل وعلا السابق، فيقولون إن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه والأمر أنف، كما كان يقول معبد الجهني وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق، فقالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع والأمر أنف، يعني مستأنف جديد غير معلوم وغير مقدر له قبل ذلك. وهذا هؤلاء هم الذين كفرهم السلف وكفرهم الصحابة ابن عمر وابن عباس وغير أولئك، وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم، والله جل وعلا ذكر علمه، فمعنى ذلك أنهم ردوا حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. هؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وهذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقبت وارثا في الأعصر المتأخرة. أما الفرقة الثانية من القدرية وهم المتوسطة المعتزلة والشيعة الرافضة والزيدية ومن نحو أولئك، وهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، ويقولون إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما. وسموا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. وهذه الفرقة باقية إلى الآن، معتزلة موجودة الآن، أقول الفرق هذه الزيدية والرافضة والفرق موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين، وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض شبههم والرد عليها بإذنه تعالى. أما الجبرية فهم أيضا فرق، منهم الغلاة وهم الذين يقولون إن الإنسان مجبور على كل شيء، وحركاته كحركة الريشة في مهب الهواء وكحركة الخشبة في البحر، فإن الأمواج تتقالبها وليس لها اختيار، كذلك الريشة يقلبها الهواء وليس لها اختيار. فالعبد يقولون ليس له اختيار وإنما هو مفعول به في كل أحواله، سواء من ذلك الطاعات والمعاصي، فصلى مجبورا و صام مجبورا وسرق مجبورا وغش مجبورا. ويقولون إن أفعال الله جل وعلا غير معللة، فقد يدخل الله جل وعلا إبليس الجنة وقد يدخل آدم النار، يعني من لازم مذهبه، فإنه لا تعليل في أفعال الله، قد يعذب المطيع الصالح وقد يعطي وينعم الكافر الطاغوت. ليش؟ لأنه يقول هؤلاء فعلوا بغير اختياره، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر هذا وأجبر هذا، فله أن يقلب الأمور، لأن هذا ما فعل أصلا باختياره، نعوذ بالله من أقوال الضالين. أما الفرقة وهؤلاء يمثلهم، يعني الجبرية يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول، ممن رأوا الفناء في شهود الأمر الكوني، وممن قال أيضا بهذا القول جهم ومن اتبعه، وأيضا قال به طوائف من غلاة الصوفية يرون أنه ليس لهم فعل البتة، فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهم لا اختيار لهم فيها. الفرقة الثانية من الجبرية هم الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، ممن أنكروا ممن غلوا في إثبات المشيئة، مشيئة الله جل وعلا وخلقه، وقالوا إن الإنسان ليس مجبورا على كل حال، ولكن هو مجبور باطنا لا ظاهرا، يعني في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته، ولكن في الظاهر تصرفاته بإرادته فيحاسب على تصرفاته الظاهرة، وأما الذي دفعه في الحقيقة فهو أمر باطني مجبر عليه من الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة قول بالجبر، ومشهور أن الأشاعرة جبرية، ولهذا لما عرض هذا الاعتراضات اعترض على الأشعري بالحساب والعقاب والثواب، قال إن الأفعال يحاسب عليها العبد وينعم ويعذب لأنه كسبها، وكسبه لها من فعله، فإذا يعاقب ويثاب على ما كسب، والله جل وعلا يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأخذ من لفظ كسب في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه العبد، يعني عمله، فهو يحاسب على ما ظهر، وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة، فلهذا نظر أصحابه في تعريف الكسب، إيش معنى الكسب هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر الباطن، يقول إن الإنسان يفعل به وهو يفعل والأمر يحصل عند حركة الإنسان، مثل قطع السكين للخبزة أو تكسير العصا للحجر، فإذا ضرب العصا ضرب الحجر بالعصا الإنسان، يقول إن الحجر تنكسر لا بالضرب ولكن عند الضرب، يعني كسر الله الحجر لا بضرب الإنسان ولكن عند ضربه، يعني أن الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب الحجر بضرب العصا، والعصا ليست لها خاصية الكسر كسر الحجر، والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا حل الحقيقة ويكسر الحقيقة. ولهذا سماهم السلف نفاث التعليل ونفاث الأسباب، يعني ليس ثم شيء ينتج شيئا، ليس ثم سببا، ليس ثم سبب ينتج مسببا، عندهم كل شيء يحصل بخلق له منعزل عن غيره لا بأسباب غيره، فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء ولكن عند الالتقاء، وما جاء في القرآن من ذكر حرف الباء أنزل من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به، يعني لفظ به هذا يفسرونه ب عنده، هذا كثير في التفاسير فتنتبه له. إذن خلصوا من إلى أن الإنسان يكسب العمل، وتفسير الكسب كيف يجمع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة، وخلاصتها أنه لا محصل لها وأنه مجبور لا مختار. ولهذا قال القائل في البيت المعروف في بعض كتب العقائد المطولة، قال: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعر والحال عند البهشم وبطرة النظام. هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لها، اخترعها أصحابها دون حقيقة. إذا تبين ذلك فلفظ الكسب، لفظ الكسب له عدة استعمالات، فيستعمل الكسب أو الكسب عند الناس له ثلاث استعمالات، أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال، يعني بما ترى. أما الأول فإن الكسب عند الأشاعرة هذا وضحناه لك، والثاني كسب بمعنى العمل، ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسبا له لأنه حصله، مثل ما تقول كسبت مثلا كذا من المال لأنه تعب عمل شيئا فحصل هذا المال. كذلك الأعمال الصالحة كسب له لأنه بذل فيها وعمل فكسب، كذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهده. وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة، فمن استعمل الكسب في هذا المعنى فهو صحيح، لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولفظ الكسب في القرآن كثير، ذلك بما أو بما كسبت أنفسهم ونحو ذلك. فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحجج فيه لأنه مهم إلى كتاب ابن القيم شفاء العليم. أن طولنا عليكم، نرجع بقية المباحث إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. كم أخذنا من مسألة؟
خمس مسألة.
ترجعون إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر لأجل عدم الإطالة، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير حال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنعم على عباده باتباع دينه ثم أكرمهم بقبول ذلك منهم، فله الحمد في الأولى والأخرى، له الثناء الحسن بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، تبارك ربنا عظيما كبيرا وتقدس اسمه وعلت صفاته وجل جلاله تعالى عن الأشباه والأنداد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله النعمة المهداة لهذه البشرية أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة نجعل الدرس لإجابة الأسئلة التي لم نجب عليها في الدروس الماضية إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم فك السحر بالسحر؟ وقد نقل عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى به بأسا إذا كان الرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال: هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك. قال: فقال سعيد:
بن المسيب إنما نهى الله عن الذي يضر ولم ينهى عما ينفع. هذه المسألة من المسائل العظيمة في باب التوحيد وفي الفقه أيضا، ألا وهي حكم حل السحر بسحر مثله. ولا بد من تقديم مقدمة في بيان حقيقة السحر، وأن السحر لا ينعقد إلا بأن يخدمه شيطان، لأن حقيقة السحر هي تسليط الشياطين على المسحور، إما على بدنه وإما على جزء من بدنه وإما على عقله. والشيطان قد يتسلط بإذن الله جل وعلا فيضر المسحور، وقد لا يضره فينفع غير المسحور، كما في مسألة الصرف والعطف. والله جل وعلا قال لما ذكر السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحقيقة السحر حقيقة السحر كما ذكرت لك راجعة إلى خدمة الشيطان لهذا السحر. والسحر يؤثر حقيقة في بدن المسحور أو في عقله، يؤثر حقيقة لا تخيل، يؤثر في البدن فيمرض حقيقة، يؤثر في العقل فينسي حقيقة، يصرف العقل عن الشيء حقيقة وليس بالتخيل، وإنما قد يخيل إلى العين في بعض أحواله، كما قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا تخيل عن العين في بعض أحواله، أما فيما يصيب البدن أو يصيب العقل فهو حقيقة وليس توهما من المسحور. إذا تبين ذلك فإن الشيطان هذا الذي يخدم السحر لا يمكن أن يفعل ذلك ويخدم الساحر حتى يتقرب إليه الساحر، فيستمتع الجني بهذا الساحر الإنسي استمتاعا يرضيه حتى يخدمه بعقد السحر وبالتأثير في بدن المسحور. وهذا من جملة أنواع الاستمتاع التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فيستمتع الإنسي بالجني ويستمتع الجني بالإنسي. استمتاع الإنسي بالجني بأن الإنسي يطلب من الجني أشياء فيحققها له الجني، واستمتاع الجني بالإنسي في السحر بأن الإنسي يتقرب إلى الجني، الشيطان الكافر يتقرب إليه بأشياء يرضى بها عنه ثم بعد ذلك يخدمه في السحر. فحقيقة السحر إذن أنها لا يقوم السحر إلا على تقرب من الإنسي للجني بإرضائه، والجني يرضى في ذلك بالشرك بالله عز وجل وبأنواع الشرك، إما بالذبح أو بالدعاء والتعلق بالجن أو بالخوف من الجن، خوف السر أو نحو ذلك من التذلل لهم، أو تكون الخدمة بأن يجعل الجني الإنسي يكفر بالله جل وعلا ويرتد بأن يعمل أشياء من الردة، كإلقاء المصحف في قاذورات تعمدا، أو والعياذ بالله البول عليه، أو إلقاء النجاسات ونحو ذلك مما هو معروف من حال السحرة قبحهم الله. فإذا حقيقة السحر أنها لا تكون إلا بشرك وكفر من الساحر. ولهذا قال جل وعلا في حكمه: قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا يعم حالي التعلم، تعلم ما ينفع وتعلم ما يضر. قال: وما يعلمان من أحد، وهذا فيه عموم لأن ما نافية وأحد نكرة في سياق النفي فتعم، ثم زادها تنصيصا صريحا في العموم مجيء من قبل النكرة، فصار هذا لا يخرج عنه شيء من الأفراد، فهو يعم حالتين: ما يظن أنه ينفع أو يضر، الصرف والعطف وأنواع السحر. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كان كذلك فالسحر إذن لا يقوم إلا على الكفر بالله جل وعلا من الساحر، أو على الشرك بالله جل وعلا من الساحر، وقد يكون من المتقدم للساحر بطلب السحر أو بطلب فكه. إذا كان كذلك فإن فك السحر بالسحر إذن يكون إقرار للشرك بالله جل وعلا، إقرار للكفر بالله جل وعلا، إذ إنه في حقيقته إقرار للساحر على كفره وعلى شركه بالله جل وعلا حتى تخدمه الشياطين الكفرة المرد. هذا تقرير أصل هذه المسألة، فيكون إذن تعلم السحر كفر واستعمال السحر كفر، ويكون إذن التقرب إلى الساحر بأنواع التقربات إذا كان فيها كفر فهو أيضا كفر من المتقرب إليه، كان فيها ذبح اذبح ذيك، أو عطني فلوس أنا أشتري ذبيحة وأذبحها، أو نحو ذلك، فالراضي بالذنب كفاعله، وهذا يعلم أنه سيتقرب إلى الجن بهذه الأشياء. فيكون إذن حل السحر بسحر حكمه حكم السحر، لأنه لا يحل السحر بسحر إلا إذا فعل السحر، فيكون إذن ثم فعل للسحر حتى يزال سحر، هذا هو الذي تريده الشياطين، تريده الجن من الإنس أن يكفر الإنسي بالله جل وعلا، وأن يشرك الإنسي بالله جل وعلا الجني، فيكون عابدا للجني متقربا للجني جل ومشركا بالله جل وعلا. فإذا حل السحر بسحر مثله في بيان هذا التأصيل، مع بيان هذا التأصيل تصل معه إلى نتيجة أنه محرم وكفر وشرك بالله جل وعلا. إذا تبين هذا فالعلماء من المتكلمين في الفقه وفي الفتوى اختلفوا في هذه المسألة، حكم حل السحر بمثله هل يجوز أم لا يجوز، والجمهور بل عامة أهل العلم على أن هذا محرم ولا يجوز. وقال جماعة من أهل العلم إن يعني محرم ولا يجوز مطلقا دون تقييد، وقال جماعة من أهل العلم إن حل السحر بمثله ضرورة جائز، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو المنصوص في كتب الفقه الحنبلي، يقولون ويجوز حل سحر بمثله ضرورة. لماذا جعلوه ضرورة؟ يعني جعلوا الضرورة مبيحة مع أن الضرورة لا تبيح الشرك بالله جل وعلا. قالوا لأن السحر لا يكون في جميع أقسامه شركا، ليس كل السحر يكون عن كفر. تعلمون كلام الشافعي رحمه الله أيضا حينما قال السحر نوعان، سحر بالتدخينات كذا هذا يؤثر وهذا لا يستعمل فيه الكفر فليس بكفر، وسحر يكون عن طريق التقرب للشياطين وهذا فهذا كفر. فعند من قسم هذا التقسيم قال إذا لم يتمحض الساحر للشرك فإن المحرم يباح عند الضرورة، فيكون استعمال الساحر لسحر بدون شرك محرم، والمحرمات تبيحها الضرورات. لكن هذا في الحقيقة تنظير لا حقيقة له في الواقع، فإنه في الواقع لا يكون السحر المؤثر إلا بخدمة جني، إلا بخدمة شيطان، لأن الشياطين هي التي تؤثر في ذلك. وعند ذلك فيكون حل السحر بمثله ضرورة لا ليس بالقول الصواب، لأنه مبني على أن السحر منقسم، والسحر ليس بمنقسم، بل السحر لا يكون إلا عن شرك بالله جل وعلا. أما كلام سعيد بن المسيب رحمه الله ومن أجاز حل السحر بما ينفع فإنهم لا يعنون به الذهاب للساحر، قال أما ما ينفع فلم ينهى الله جل وعلا عنه، يعني من الأدعية والأوراد والأسباب والتلاوة ونحو ذلك مما فيه حل السحر، هذا نافع ولا يتقيد فيه أيضا بما ورد، فإنه ما عرف الناس أنه نافع في حل السحر، ولم يشتمل على منكر أو محرم في نفسه أو فيما يقول إليه، فإنه لا بأس بتعاطيه. ولذلك ذكر العلماء في شروح الأحاديث أن مما يحل به السحر أن تحمى حديدة حتى تكون جمر حمراء ثم يبول عليها المسحور، وهذا مما يكون بالتجربة، سواء كانت تجربة تجربة صادقة أم غير صحيحة، المقصود أنهم ذكروها. فالباب باب تجربة، إذا لم تشتمل هذه التجربة أو هذا الأمر على محرم في نفسه أو يؤول إلى محرم، فإنه يكون إيش؟ يكون هذا العلاج جائزا. هذا هو الذي يحمل عليه كلام من أجاز حل السحر بحل السحر كسعيد بن المسيب وغيره، فإنهم يبيحون حل السحر بغير الأدعية وبغير القرآن، لكن بما ينفع، والسحر يضر، السحر يضر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بنص الآية. نعم، هذا راجع للتجربة. ترى القاعدة هذه ما ليس بسبب تبيلها ضبط عالم جيد، لأن هذا ربما أدخل فيها ما ليس منه. المقصود منه أن باب التجربة في هذا، لكن يجي يقول والله السحر مثلا جلد ذيب أو بوجود هذا، يصير فيه التعلقات، في التعلقات شركية، ولو كان أننا قد تنفع، لكن هنا يصير فيه التعلق بأمور أخرى. الإيمان، السؤال الثاني يقول: الإيمان بالأركان الستة، منها ما لا يصح الإيمان إلا به، ومنها ما يجب على المسلم أن يعتقده إذا بلغه الدليل، فأرجو أن تبينوا دليل التفريق في ذلك. السؤال ما هو واضح من كل جهة، لكن المقصود، مقصود السائل، أن أركان الإيمان هي الأركان الستة المعروفة. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا في ذلك: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأركان الإيمان الستة دل الدليل على وجوب الإيمان بها، وأنها أركان الإيمان، وهذه الأركان هي التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا الإيمان الواجب متوقف على العلم، فهذا القدر المجمل في كل، في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، القدر المجمل هذا واجب على كل أحد، لأنه لا يصح الإيمان إلا بقدر منه، وهذا القدر هو الذي يتوقف عليه الإيمان بهذه الأمور الستة. لذلك ذكرنا لك التقييدات. وش ضابط الإيمان بالملائكة الذي يصح به الإيمان؟ ضابط الإيمان بالكتب، يعني القدر المجزئ، ما القدر المجزئ من الإيمان باليوم الآخر؟ ما القدر المجزئ من الإيمان بالقدر؟ ذكرنا لكم بالتفصيل ترجعون إليه. ما زاد على ذلك، على القدر المجزئ، فهو راجع إلى العلم. فمن علم شيئا وجب عليه أن يؤمن به، من علم أن ثمة ملك اسمه جبريل وجب عليه أن يؤمن بجبريل، ثمة ملك اسمه ميكال في القرآن، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجب عليه أن يؤمن بميكال، من علم أن في السنة بعذاب القبر أو في القرآن سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وجب عليه الإيمان بعذاب القبر. فإذا ثمة قدر مجزئ من الإيمان، هذا شرط في صحة الإيمان، أو هو شرط في صحة الإيمان بهذا الركن الخاص من الأركان الستة. ما بعد ذلك، ما هو زائد على هذا القدر المجزئ، فهو موقوف على العلم بالدليل، وهذه قاعدة الشريعة. كثيرا ما نقرأ ونسمع: هذا يدل على كذا بالمطابقة، وعلى كذا بالالتزام، وعلى كذا بالتضمن، فما معنى هذه الثلاث وما الفرق بينها؟ المطابقة والتضمن والالتزام هي في أصلها من البحوث المنطقية، مطابقة تضمن والتزام يبحثها المناطق في أول كتب المنطق، ونقلها اللغويون ونقلها الأصوليون في كتبهم، فأصبح الناس يستفيدون ممن لم يطلع على كتب المنطق يستفيدونها من كتب الأصول، سيما أن أئمة أهل السنة استفادوا منها في مباحث الأسماء والصفات كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من أئمة الدعوة. معناها المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معنى، التضمن دلالة اللفظ على بعض معنى، اللزوم دلالة اللفظ على شيء آخر يلزم لوجود هذه الصفة وجود ذلك الشيء الآخر. مثاله في صفات الله جل وعلا الرحيم، الرحيم مطابقة هذا اللفظ يعني المعنى بالمطابقة ذات متصفة بالرحمة، فجمعت المطابقة ما بين الذات وما بين صفة الرحمة، فإذا نقول الرحيم دال على الرحمة بالمطابقة، صح أو غلط؟ هذا ليس بصحيح، نقول دال على ذات متصفة بالرحمة، يعني اثنين معا، يعني هذا زائد هذا جميعا، هذا معنى المطابقة. يأتي التضمن على بعض المعنى، إذا قلنا الرحيم دال على صفة الرحمة يكون بالتضمن. يأتي اللزوم، الرحيم دال على صفة الحياة، يعني هل ثم هل هو يكون رحيما بلا حياة؟ يدل على الإرادة، هل هو رحيم بلا إرادة؟ يدل على الكرم، هل ثم رحمة بلا كرم؟ ونحو ذلك من أدوات أو دلالات اللزوم المختلفة. قل سمعت من أحد زملائي أنكم أفتيتم بجواز العمل في البنوك الربوية إذا كان العامل لا يواجه الجمهور، فما مدى صحة ذلك؟ لا يواجه الجمهور، الأحكام الشرعية لا تتعلق بالمواجهة، هل هو يواجه أو لا يواجه، لأن المحاسب هو رب العالمين، رب العالمين هو الذي يحاسب العباد سواء كان هذا مواجها أو ليس بمواجه. لكن المسألة فيها تفصيل، الذي يعمل في البنك، في بنك يعمل بالربا متمحض للربا أو غالب عليه الربا أو فيه ربا غير متميز يعني في جهة من جهاته، فإنه إن باشر الربا هذا محرم عليه عمله ومحرم كسبه، ولا يجوز له أن يباشر الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن كاتب الربا وموكله وشاهديه، وهذا في حالة المباشرة سواء كان كاتب راصد له شاهد عليه مقرض مقترض، كل هؤلاء يدخلون في هذا، فالذي يعمل هذا العمل هذا محرم عليه، وما يكسبه من هذا كسب حرام إذا كان متمحض لهذا العمل. هناك عمل آخر يكون غير مباشر للربا ولا دخل له بالربا، مثلا يكون على الهاتف سنترال هاتف مثلا، أو يكون يحاسب على الصندوق يحاسب ويعطي وياخذ، أو يكون في الحسابات الجارية أو نحو ذلك، هذا لا يباشر الربا، فهنا نقول له ابحث عن مكان آخر لا لكي لا تعين أولئك، ولكي تكون أنت أزكى، يكون هذا أزكى لنفسك، والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن في هذا في هذه الحالة كسب هذا ليس بحرام، عمله لا يجوز يأثم عليه إذا كان يعين في البنوك التي تتعامل بالربا، لكن كسبه قام على عمل في نفسه مباح، حارس سواق سيارة ينقل فلوس إلى آخره، وذلك لأن البنوك ليست متمحضة للربا، البنوك فيها أعمال كثيرة تنفع وليست من الربا، وثم فيها قطاعات فيها ربا، فهذا هو التفصيل الذي قلته في أكثر من مكان. من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن الاسم من الأسماء الحسنى متضمن، أن الاسم متضمن للصفة ولا يشتق من الصفة الاسم، وقد أشكل علي بعض الأسماء التي ذكرها العلماء مشتقة من الصفات كالمعز المذل والمحيي المميت والخافض الرافع قابض الباسط والمعطي المانع. هذه الأسماء كمالها في اجتماعها في اقترانها، ومسألة الاشتقاق هذا في الانفراد، أما إذا كان الكمال في الاقتران فإنه لا بأس، ولذلك عدوها من الأسماء الحسنى لأن الكمال في الاقتران، والاسم هذا من الأسماء الحسنى مع الاقتران، يعني المميت ليس من الأسماء الحسنى لكن المحيي المميت من الأسماء الحسنى، الخافض ليس من الأسماء الحسنى في نفسه لكنه رافع الخافض ومن الأسماء الحسنى وهكذا. فإذا هذه كمالها في اقترانها تدل على الكمال بالاقتران لا على وجه الانفراد. هل يجوز الدعاء به اللهم رب الأرواح الغائبة والأجساد البالية؟ الأرواح الغائبة مخلوقة لله جل وعلا وهو ربها، والأجساد البالية أيضا الله جل وعلا ربها وهو أعلم بها وأين تفرقت أجزاؤها، فظاهر الدعاء أنه لم يشتمل على غلط. لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن القاعدة أن الدعاء يتحرى فيه المرء الصواب وألا يكون معتديا في الدعاء، والاعتداء في الدعاء إما أن يكون في الطلب وإما أن يكون في المطلوب، الاعتداء في الدعاء على ناحيتين، إما أن يكون في الطلب يعني في صيغة الدعاء فيها اعتداء ولكن يكون المطلوب طيب، وإما أن يكون في المطلوب يعني في المسؤول في الشيء الذي سأله. مثال الثاني معروف، الذي سأل وقال اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إلى آخره، فهذا اعتداء في الدعاء من جهة المطلوب، لكن من جهة الطلب نفسه أن يستعمل صيغا ليست من الصيغ التي فيها تعدد أو صيغ ليس له أن يستعملها هو من جهة المعنى، أو أن فيها نوع نزول في المخاطبة، مخاطبة الله جل وعلا ونحو ذلك، هذه تكون من الاعتداء في الدعاء. ولذلك كلما اجتهد المرء في أن يكون دعاؤه مأثورا كان أسلم وأعظم وأجمع للدعاء. لو قال قائل هذا اليوم ما عندي حظ أو حظ غير طيب، فهل في هذه المقولة تطير أو تشاؤم؟ لا، ليس فيها تطير ولا تشاؤم، لأن الحظ موجود، الله جل وعلا يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحظ بمعنى النصيب، نصيبه وما قدر له في هذا اليوم يكون حظا عظيما حظا طيبا. يقول أنا ليس لي حظ يعني ليس لي نصيب حسن في هذا اليوم، أو حظ غير طيب يعني نصيبي أو ما قدر علي اليوم ليس بطيب لي، هذا لا بأس به، فالحظ قد يكون موافقا لما يريده العبد وقد لا يكون كذلك. ما صحة الزيادة في حديث الخاتمة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؟ الجواب أن هذه صحيحة. ما هي الحجة التقريرية والحجة الفطرية في آية الميثاق؟ آية الميثاق أظن يعني بها قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهما فتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه عند بعض أهل العلم تسمى آية الميثاق، لكن في الواقع ليس فيها ذكر للميثاق كما ذكرنا لكم، وإنما فيها الإشهاد، وهذا الإشهاد كما مر معنا تفسيره إنما هو بدليل الفطرة والربوبية وآيات الله جل وعلا في الآفاق وفي الأنفس. فإذا الحجة التقريرية في حد سؤال السائل هي إقرار أولئك بما أقرهم الله جل وعلا عليه، بما أقرهم الله جل وعلا عليه، وشهد بعضهم على بعض أن الله ربهم وأنه لا إله إلا هو. والحجة الفطرية هي ما فطروا عليه، يعني منذ بداية خلقهم هم فطروا على الإسلام، فطروا على التوحيد، وهذه الحجة ليست حجة كافية في الحساب، بل لا بد أن ينضم معها الحجة الرسالية. فالحجة الفطرية لا تكفي، بل لا بد من الحجة الرسالية في الحساب والعقاب، إلا في من لم يبلغ فإن الفطرة تكفي، الفطرة الأصلية تكفي في من مات قبل البلوغ، فإنه على الفطرة من أبناء المسلمين. وأما أبناء المشركين فهم على الخلاف المعروف في شأنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه البخاري وغيره. ما رأيك في القول بأن الأموات يعرفون من يزورهم ويأتي إلى قبورهم؟ ما رأيك في القول بأن الخير يصل إلى الميت ويأتي بالشر؟ هذا قاله جمع من أهل العلم، وفيها حديث أن الأموات يعرفون من يزورهم، وأن المسلم إذا زار ميتا في قبره وسلم عليه أنه يعرف من زاره ويرد عليه ونحو ذلك مما جاء. وهذه فيها بحث عند أهل العلم، والأقوال فيها مختلفة، لكن على أي ليس في هذا تعلق بأن الميت يسأل أو يطلب منه، فإذا كان يعلم أو يسمع أو نحو ذلك سماع الميت ثابت كما جاء في حديث الدفن، قال: وإنه ليسمع قرع نعاله، ويسمع الميت في بعض الأحوال بإسماع الله جل وعلا له. هذا لا يعني أن يتعلق به، التعلق به بدعة وشرك في أكثر أحوال. وانظر مثلا إلى شهداء أحد، أليسوا بأحياء؟ ومع ذلك لم يأتي أحد إلى قبرهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد الصحابة، لم يأتي أحد إلى قبور الشهداء ويسألهم ويطلب منهم أشياء، مع أنهم أحياء بنص القرآن. فإذا الكلام في هل يسمع أو لا يسمع، إذا قلنا لا يسمع انقطع الطريق من أوله، وإذا قلنا يسمع في بعض الأشياء التي ورد فيها النص، وذلك متوقف على ثبوت النصوص في ذلك يعني الأحاديث، فإننا نقول هذا لا يدل على أنه يخاطب، سماعه شيء ومخاطبته شيء آخر. كذلك إعلامه بما يفعله أبناؤه من بعده، أولاده أو كذا، فيفرح لما يسمع من مما يفرح، ويحزن إذا سمع غير الخير، هذا كله من هذا الباب. شخص مصاب بمرض مزمن لا يرجى برؤه، ويريد الزواج، ولكن يخاف أن يعذب الزوجة معه بهذا المرض، فهل يطلب الزواج أم ماذا يفعل؟ إن صبر فهو خير له، وإن أراد أن يتزوج فيجب عليه أن يعلم، لأن هذا عيب ويتعب المرأة ويكلفها، فلا بد من الإعلام، أن يعلمها بهذا العيب الذي فيه وهذا المرض المستدين. فإن قبلت فيرجى لها إن شاء الله ثواب من الله جل وعلا على ما تبذل، وإن لم تقبل فلها ذلك. فإن دخل على غرة يعني لم يخبرها فهذا عيب، إن بان للمرأة بعد ذلك فلها الفسخ لأنها لم تعلم به، فلها الخيار، لها أن تبقى أو تطلب الفسخ. نقل المرداوي في شرح اللامية عن السلف أن تفسير آيات الصفات عندهم هو قراءتها من غير التعرض لمعناها، ونقل عن الفضيل بن عياض أن تفسير آيات الصفات قراءتها، فهل ذلك صحيح؟ السلف ربما قال بعضهم أمروها كما جاءت تفسيرها قراءتها، وربما قال بعضهم لا كيف ولا معنى، يعنون بذلك أنه ليس ثم شيء غير الظاهر، لا كيف كما يقول المجسمة، ولا معنى غير الظاهر كما يقول المؤولة. قراءتها تفسيرها يعني كما يتبادر للذهن، لأنها بكلمات عربية، فما تبادر للذهن من معناها فهو الذي يجب الإيمان به مع قطع الطمع عن الإدراك. أشكل علينا قولكم أن العلم إن العلم يكون مع أول إرادة وما هي الإرادة المقصودة. هذه كلمة أردت بها التوضيح وأشكلت على كثير من الإخوان، وهي سليمة في نفسها صحيحة، لكن لأجل عدم الاستيعاب تركوها، وهي للإيضاح ليست للاعتقاد، هي للإيضاح، كلمة للإيضاح، فاحذفوها من كتاباتكم، وإن أمكن أيضا من التسجيل لئلا يوقع الناس في اللبس. السؤال الثاني: لماذا نقول عموم المشيئة ولا نقول المشيئة بدون ذكر كلمة العموم؟ لأن المشيئة ما تبين الفرق ما بين السني والقدري، في مباحث القدر نقول عموم المشيئة لندخل طاعة المطيع ومعصية العاصي في مشيئة الله جل جلاله. إذا الشمس كورت في سورة التكوير، إذا الشمس كورت إلى آخره، هل هذه الآيات بعد البعث وقيام أهل القبور أم قبله؟ وكيف الجمع مع قوله وإذا العشار عطلت، والعشار معناها الإبل التي قرب حملها، فهل هي لم تمت أم ماذا؟ الجواب أن هذه التغيرات التي تحدث في ملكوت الله جل وعلا في الأرض وفي السماء، تفجير البحار وانشقاق السماء وما يحدث مما في القرآن كثير، أو ذكر كثير من الآيات في هذا الباب، هذا على الصحيح أنه يحدث بين النفختين، بين النفخة الأولى التي هي نفخة الصعب، والنفخة الثانية التي هي نفخة البعث، فبين النفختين تحدث هذه الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، وذلك بأن السماء تمطر يوم القيامة في هذه 40 مطرا كمني الرجال، كمني الرجال مشبه بذلك، تنبت منه الأجساد، أجساد الناس تنبت منه هذه الأجساد، فإذا نبتت الأجساد وانشقت الأرض وأخرجت أثقالها يعني من المدفونين، في هذه الفترة الأرض تغيرت، الجبال سيرت والسماء تغيرت وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، يعني صار الأمر أمرا جديدا، ما ليس هو المألوف، لا الأرض هي الأرض ولا السماء هي السماء، السماء الآن تستعد لنزول الله جل وعلا لفصل القضاء، والأرض كذلك، فيستوي من دفن وراء الجبال ومن دفن في ساحل البحر، كلهم يستوون، الأرض سيرت جبالها وتغيرت فيسيرون سيرا واحدا. ثم بعد ذلك ينفخ الله جل وعلا في الصور نفخة البعث، فتتطاير الأرواح، فتهتز الأجساد بالأرواح حية، ثم ينظرون تلفتون، لأن الأرض مختلفة كما قال سبحانه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، لأن انشقت بها الأرض، ينظرون يعني ينظرون ما حولهم. ويكرم الله جل وعلا أهل الإيمان بأن يأتي لهم بجوار قبورهم، بجوار أمكنتهم، بنجائم من نور من الجنة، فيحشرهم إليه وفدا، لا يتعبون في السير إلى أرض المحشر، وهذه أول البشائر لهم. ويذل الله جل وعلا أهل الكفر بأن يجعل يعني يجعلهم يحشرون ويساقون إلى جهنم، وهذا معنى قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد في اللغة هم الراكبون، يقدمون راكبين مكرمين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا والعياذ بالله. فهذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة، هذه لا بد أنك تعرفها، طالب العلم من المهم أن يعرف في إيمانه باليوم الآخر ماذا يحدث من حين الوفاة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حتى ما بعد ذلك وش اللي يحصل، لابد تعرف. طيب نفخ في الصور نفخة البعث، نفخة الصعق قبل ذلك، ما الذي يحصل؟ ثم نفخة البعث، ما الذي يحصل بعدها؟ سيق ترتيب الأشياء في عرصات القيامة، وش اللي يحصل أول؟ الميزان أول ولا الحوض أول ولا تطاير الصحف؟ يعني كل هذه الأشياء التي هي من جملة الإيمان باليوم الآخر لا بد أن يتعلمها طالب العلم، فتكون عنده مرتبة من إحياء الله جل وعلا الموتى إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهي مرتبة في كتب أهل العلم، وإذا كانت غير مرتبة فرتبها، وإذا فهمتها فهما جيدا فإذا يكون بعد ذلك فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعرفة دلالات الآيات في ذلك واضحة في ذهنك مرتبة. إذا جاء مثل تطاير الصحف متى يكون واضح زمنه عندك؟ إذا جاء عدم الكلام اليوم نختم على أفواه متى يكون ذلك واضح عندك أيضا؟ وهكذا فيتعلم المرء في ذلك العقيدة وعلم الجزاء، وهذا من العلوم الثلاثة المهمة، لأن العلوم النافعة الثلاثة علوم الشرعية التوحيد والفقه وعلم الجزاء اليوم الآخر، وهذا هو الذي ذكره ابن القيم في النونية حيث يقول: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه يعني الفقه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني يعني علم الجزاء علم الحساب. قال: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، إلى آخر كلام. ورد في تفسير قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي أمالها عن الهدى كما قدره في الأزل. فما هو الصواب في ذلك؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله جل وعلا يزيغ القلب الذي بذل أسباب الزيغ، الذي فعل أسباب الزيغ. الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، فإذا كان العبد اختار الزيغ وبدأ فيه بعد ظهور البينات والهدى له، فإن الله جل وعلا يزيغ قلبه لأنه هو الذي اختار ذلك وجزاء فعله واختياره ذلك. أما قبل أن يعلم فالله جل وعلا له الحكمة البالغة، كما قال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا تفسير الزيغ بأنه أمالها عن الهدى يعني لا بأس به، أو صرفهم عن الهدى، أو جزاهم من جنس فعلهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وقوله: إن الله وتر يحب الوتر، ونحوها من الأحاديث. هل هذه النصوص من باب الإخبار عن الله جل وعلا بصفاته الذاتية والفعلية، أم المراد منها إثبات هذه الأسماء في الأسماء الحسنى؟ ذكرنا لك أن الشروط التي بها يكون الاسم من أسماء الله الحسنى ثلاثة. الشرط الأول أن يكون واردا في الكتاب والسنة، في الكتاب أو السنة أو فيهما معا، يعني قد جاء به النص، لأن باب أسماء والصفات توقيفي ليس اجتهادي. الشرط الثاني أن يكون الاسم متضمنا لكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الثالث أن يكون الاسم يدعى الله جل وعلا به، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكرنا لكم من هذه الشروط الثلاثة في شرح العقيدة الأصفهانية. ما المقصود بالمقلد في العقيدة وما هو حكمه؟ المقلد في العقيدة الذي أخذ ما يصح به الدين أو ما لا يصح الدين إلا به تقليدا لا عن دليل، هذا لا يقبل منه. بل لا بد لكل أحد أن يعلم أن يعلم دينه بدليله، فيعلم معنى الشهادتين إيش بدليله، يعلم فرضية الصلاة بدليلها، يعلم فرضية الزكاة بدليلها، يعلم فرضية الصوم بدليلها، يعلم فرضية الحج بدليلها. هذه الأركان الخمسة، وهذه يكفي في تعلمها بدليلها مرة في العمر في أن يتعلمها فيدخل في الإيمان عن علم بهذا الدليل، فلو نسيه بعد ذلك أو غاب عنه أو غفل لم يؤثر في استدامة وصحة إيمانه وإسلامه. هذا هو معنى التقليد وحكمه عند أهل السنة. أما تقليد المتكلمين فهذا له بحث آخر، فتقليدهم يعنون به التقليد في النظر أو في إثبات دليل الوجود عن طريق التأمل في آلاء الله جل وعلا أو القصد إلى التأمل. لعلنا نكتفي بذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل قلبي وقلبكم قلبي وقلوبكم جميعا مخبتة له خالصة له في أعمالها قاصدة إياه دون غيره، كما أسأله سبحانه أن يبارك لي ولكم في القول والعمل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يلهمنا الرشد والسداد، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا وعلماءنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله حق حمده وأثني عليه الخير كله، فله الحمد سبحانه على نعمه كثيرة، وله الشكر على ما تفضل به وأولى ومن، تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعالى تعظيما له جل وعلا وتكبيرا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر. آخر ما تكلمنا عليه تفسير الكسب عند الناس، ونجعلها مسألة مستقلة أحسن في السادسة. فنقول المسألة السادسة في تفسير الكسب. لفظ الكسب جاء في القرآن في ذكر مال الإنسان، مال المكلف وما عليه، فقال سبحانه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال جل وعلا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا، جاء مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص، وهو أن كسب المرء هو عمله، فالكسب هو العمل والفعل. فقوله سبحانه لها ما كسبت يعني لها ما عملت، فالعمل هو الكسب. ودل على ذلك أنه جل وعلا قال ثم توفى كل نفس ما عملت، وفي الآية الأخرى ما كسبت، فدل على أن الكسب هو العمل. والناس، أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدر، وهي مذهب الجبرية والقدرية وطريقة أهل السنة والحديث، كل فسر الكسب على حسب معتقده. ولهذا فسر القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد من المعتزلة ومن شابههم، قالوا إن معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل، وشبهوه بكسب التجارة، فإن كسب التجارة فعل، كما قال جل وعلا أنفقوا مما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فما كسب الإنسان من التجارة أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فذكر الكسب في معرض التجارة، فقالوا كذلك هو في فعله يكسب العمل الصالح كما يجتهد في فعل في كسب التجارة. فإذا جعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد. وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال، ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها. والجبرية كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية، الجبرية فسروا الكسب بأشياء كثيرة لا وبعبارات متنوعة لا حاصلة معها على التحقيق. وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعر والحال عند البهشم وطفرة النظام. فالكسب هذا فهمه لما اخترع الأشعر مذهبه الذي هو جبر متوسط، جبر باطن لا جبرا ظاهرا، لما أخذ مذهبه وجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجا له، فقال الأعمال كسب. كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر؟ قال الكسب عبارة عن تعلق القدرة بالحال أو غير ذلك من التفاسير، واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر، كيف يكون للإنسان كسب وهو مجبور. اختلفوا في تفسير الكسب على أوجه كثيرة، أكثر من 10 أوجه، وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف، وهذا فيه صعوبة في الربط بينها. ولذلك أهل العلم حتى الأشاعرة قال محققوهم إنه لا حصيلة تحت هذه العبارة التي هي عبارة الكسب على خلاف معنى العمل. أما القول الثالث،
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.